هاي المدارس اللي تحت رعاية السلطان والمؤسسة الدينية مثل وزارة الأوقاف في كل بلاد المسلمين التابعة للسلطان العثماني. طيب انت ايضا اختار لك اي مدرسة من هالمدارس لتكون كبير مدرسيها. فقال له انا ما جاي لهذا الغرض، ما جاي لوظيفة مثلا، وانما جاي لكي ارى العلماء هنا، اتباحث معهم. قال له لابد من هذا، لان مثل هذا العلم مالك ما لازم يضيع، وانما لابد ان يستفيد منه طلاب العلم. فشاف اقرب منطقة اليه بعلبك، بعلبك في لبنان، وهو أيضا من لبنان من الجنوب. أن يبقى في تركيا لا يناسب، أن يروح مصر أو أن يروح إلى دمشق أو غيره ما يناسب، بعيد. فاختار بعلبك، هناك المدرسة النورية الكبرى. فزود بخطاب وعين باعتباره كبير مدرسيها و من يلقي العلم فيها على طلاب العلم. فعلى صيته وطار ذكره وأعجب به الطلاب، بل عامة الناس، لأن رجل ما كان عنده تعصب لأحد ولا ضد أحد، وكان حسن الأخلاق ويعطي كل واحد حسب مذهبه، وهذا المفروض أن يكون حالة العالم. وكل ذي نعمة محسود. واحد قاضي في صيدا اسمه معروف، هذا الرجل ما كان عنده مستوى علمي حتى مثلا الشهيد الثاني يذهب إليه ويتعلم عنده، فكأنما مخلي في نفسه، ليش درس في مصر وليش درس في دمشق وما جاء إليه؟ قضايا نفسية وحسد وتنافس غير شريف. فتفاعلت هذه القضية في نفسه، وفوق هذا أيضا استغلها فرصة وكتب إلى السلطان العثماني أنه وجد في أطرافنا رجل مبتدع يزعم أنه لا يعترف بالأئمة الأربعة، وأنه هو مجتهد في قبالهم ولا يرى لهم حرمة ولا يرى لهم احتراما، وأنه فوق ذلك أيضا ينشر بدعته بين الناس. سلطان أمر بأن يستدعى هذا الشخص اللي مذكور، وهو زين الدين ابن علي الجبعي العاملي الشهيد الثاني، أن يستدعى حتى نشوف مقالته ونخلي العلماء يناقشوه في بدعته كما في الرسالة. وصلت الرسالة إلى لبنان، والشهيد في طريقه إلى الحج، رايح إلى مكة المكرمة للحج. فانعطف الرسول من لبنان إلى طريق مكة حتى يجيبه يرجعه إلى تركيا. وصل والشهيد كان قريب من منطقة الحجاز، فقال له أنا مأمور أن أخذك إلى الآستانة لكي يشوفون كلامك وبدعتك وكذا، هذا أمر السلطان. قال له طيب أنا الآن جاي إلى الحج، إذا خايف أنه أنا أهرب، الحج ما باقي عليه إلا فترة قصيرة وما يضر هالسافة 15 يوم أسبوعين ثلاثة، أحج وأرجع معكم، إذا خايف تعال وياي ونفقتك علي، تعال وياي إلى المشاعر والمناسك كلها، وقت اللي خلصنا من الحج نرجع إلى حيث تريد. هذا هم قبل بالفعل وراح وياه، خلص الشهيد حجته ورجع وياه في طريق الآستانة. تركوا الحجاز، مروا على منطقة سوريا ولبنان في طريق الآستانة. لما وصلوا قريب من المناطق التركية، أحد الأتراك شاف هذا الشرطي وياه واحد يمشي، فقال له هذا شنو قضيته؟ قال له هذا واحد من علماء الشيعة يقولون، والسلطان طالبنه حتى يشوف أمره شنو. هذا الذي سأله إنسان بعد، سبحان الله، يعني كيف يخذل الإنسان بهذه الطريقة. قال أنت تدري ذول الشيعة مكارين، عندهم غادر، عندهم كذا، يمكن إذا تروح وياه هناك يقول للسلطان أنك قد أسأت معاملته وعنده جماعة هناك يتعاون عليك يقتلونك. فقال عجيب هالشكل الموضوع. قال له نعم. قال له إذا ما الحل؟ قال الحل أن تقتله وتروح إلى هناك. بالفعل قدمه وقطع عنقه. مشور حمقاء على رجل أكثر حمقا أودت بقامة علمية من وزن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. قتل مظلوما من غير جناية ومن غير حق بسبب فد تآمر من قاضي حاسد ومشورة من إنسان أحمق وتنفيذ من شخص أخرق، وذهب دم الشهيد الثاني بهذه الصورة. هذا طريق السادة الكبار العظام. القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة. هذا الرجل يسير على منهج الحسين وعلى منهج أهل البيت. الحسين يقول أنا كأني أشوف هذا المشهد وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. دعاه الله دعوة واستجاب الحسين ملبيا بالشهادة، ولما دعاه الله لبى لأمره مطيعا رحيب الصدر والجاش طامن. فبات وأنصار الرسالة حوله معفرة في الترب منها المحاسن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت بعد تلك الآية التي تتحدث عن إمامة إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. بعد ذلك جاءت هذه الآية المباركة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذه الآية المباركة تعطي لنا الأهداف والمقاصد الأساسية من وراء تأسيس إبراهيم عليه السلام للبيت الحرام وللكعبة المشرفة. الهدف الأول والأساس هو أن تكون هذه الكعبة وأن يكون هذا البيت مثابة للناس والهدف الثاني أن يكون أمنا للناس. والمثابة كما قلنا في الحلقة الماضية أنها بمعنى الرجوع، أن يرجع المسلمون جميعا إلى ذلك البيت الحرام ليجتمعوا وليؤدوا فريضة الحج التي هي من أهم ومن أكبر الفرائض الإسلامية في واقعنا المعاصر وفي الماضي، لأنها تمثل اجتماع الآلاف بل الملايين من المسلمين مهما تنوعت جنسياتهم ولغاتهم وألوانهم وبلدانهم، يجتمعون جميعا في تلك البقعة المشرفة ليمارسوا فريضة الحج وليؤدوا تلك الفريضة بكل رموزها وأبعادها. والقرآن الكريم يعبر عن ذلك ويقول ليشهدوا منافع لهم، وأهم هذه المنافع هو الاجتماع المليوني الذي يؤدي إلى التعارف بين المسلمين، ليطلع كل بلد على مشاكل المسلمين في البلد الآخر، ويتداول المسلمون مشاكلهم والعقبات التي تحول بينهم وبين تطبيق الإسلام في بلادهم، وليشعر المسلمون أنهم بحاجة إلى الوحدة وبحاجة إلى التعاون من أجل أن يقفوا صفا واحدا بوجه الأعداء. إننا مع الأسف الشديد قد حولنا المنافع التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نحققها في الحج إلى منافع باهتة، إلى منافع تتعلق بأمور اقتصادية وبأمور تافهة، وبذلك فقدت هذه الفريضة العظيمة أهدافها الكبيرة، ليشهدوا منافع لهم. أهم منفعة كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه، أهم منفعة يشهدها المسلمون في الحج هو منفعة اللقاء والتعارف وتداول مشاكل المسلمين والاطلاع على مشاكل المسلمين واتحاد المسلمين فيما بينهم من أجل أن يواجهوا الأعداء الذين يتحدون ويقفون في خندق واحد. إننا نرى مع الأسف الشديد المسلمين اليوم يعيشون التشتت ويعيشون الضياع، ولكن عندما تكون الساحة مليئة بالصراع السياسي المبدئي، وهناك المسلمون الذين يعيشون التقتيل والإرهاب، فليس من حقك أن تقف متفرجا كما تقف على لعبة كرة القدم، لأن في مثل هذه الساحة السياسية المبدئية التي يريد الأعداء أن يسقطوا المسلمين ويسقطوا الإسلام، فليس من حقك أن تقف متفرج وأن تقف تنظر إلى ساحة وكأنها ساحة كرة قدم أو لعبة من اللعب الرياضية التي يتفرج حولها الناس. عندما فقدنا الإحساس بالوحدة والإحساس بوحدة الجسم الإسلامي فقدنا المشاعر، فعندما يقع إخواننا المسلمون في محنة وفي آلام رهيبة، فإننا لا نشعر بتلك المعاناة ولا نشعر بتلك المحن. ولهذا القرآن الكريم أراد من الحج أن يكون منطلقا للتعارف، وأن يكون هذا البيت مثابة للناس يرجعون إليه من كل مكان ومن كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، ليشعر المسلمون أنهم بحاجة إلى الوحدة وبحاجة إلى التعاون من أجل أن يوحدوا صفوفهم. لأننا نرى أعداء الإسلام اليوم يرفعون شعار يا أعداء الإسلام اتحدوا، يقفون الآن في خندق واحد وفي صف واحد لتسقط الأعداء ولترهب الأعداء. إننا مع الأسف الشديد قد حولنا المنافع التي أراد القرآن أن نحققها في فريضة الحج إلى منافع تافهة وإلى منافع بسيطة، وبذلك مسخنا هذه الفريضة العظيمة المباركة. نرى الإمام الحسين عليه السلام قد خرج يوم التروية، يوم الثامن خرج من مكة وتوجه إلى العراق وتوجه إلى كربلاء، وهذا الخروج يؤدي، يقول الإمام يريد أن يقول لنا إن الحج وفريضة الحج بوجود خليفة المسلمين الجائر الفاسق ليس حجا. الإمام الحسين عليه السلام عندما ترك الحج ولم يكمل فريضة الحج وخرج يوم التروية في يوم الثامن أمام الأشهاد وأمام الناس ليقول أن أداء فريضة الحج ويزيد حاكم المسلمين وخليفة المسلمين هذا ليس حجا، والصلاة ليس الصلاة، ولهذا كانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من أهم الفرائض الإسلامية، وأن الأمة تقوم بهذه الفريضة، وأن قيمة الأمة الإسلامية وخيرية الأمة الإسلامية نابعة من هذه الفريضة الإسلامية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نرى أن الإيمان بالله جاء بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر إلى أهمية هذه الفريضة في خيرية الأمة. فالأمة التي تقوم بممارسات أو بالممارسات العبادية من دون أن تفهم أبعاد تلك الممارسات وأهداف تلك الممارسات فإنها وكأنها لم تؤدي تلك الفرائض على الوجه المطلوب. إننا نقرأ في القرآن الكريم أن البيت الحرام مثابة للناس، يعني أن يكون مرجعا للناس، يلتقي المسلمون تحت ظلاله ليتداولوا أمورهم ويتداولوا أوضاعهم، وهكذا جعلت المناسك رموز وشعائر ترمز إلى أمور اجتماعية وأمور عقائدية وسياسية. فالطواف حول البيت يمثل الطواف حول دين التوحيد، والطواف حول تعاليم الإسلام وأحكامه وقوانينه، ورمي الشياطين هو رمز لرمي الشياطين البشرية المتمثلة بالطواغيت الذين هم شياطين الإنس، فليس الشيطان هو ذلك الحجر الذي يضربه الحاج، إن هذا حجر وليس شيطان، بل هو رمز للشيطان. فهناك شياطين الإنس وشياطين الجن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، كما وأراد الله سبحانه وتعالى لهذا البيت الحرام أن يكون بيت آمن يشعر فيه المسلمون بالأمن والأمان، فلا يعتدي عليهم أحد ولا يسيء إليهم أحد، حتى الجنات الذين يرتكبون جرائم حتى هؤلاء لا يقام عليهم الحد في مكة إلا إذا كانت تلك الجرائم وتلك الجنايات كانت في مكة بالذات. لقد أراد الله لهذا البيت أن يكون قاعدة سلام يجتمع فيها الناس من دون إحساس بالخوف أو الرعب، لينطلق المسلمون في عقد الاجتماعات الموسعة من أجل أن يدرسوا أوضاعهم ويدرسوا مشاكلهم ويخططوا في سبيل مواجهة أعدائهم الذين يقفون جميعا من أجل ضربهم. إننا مع الأسف الشديد قد فقدنا أهداف تلك الفريضة وأهداف ذلك البيت الحرام، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 36 نكون في رحاب الدوحة العلوية. قسم الأخبار في الساعة 1 تماما يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05 وتمتد على مدى 50 دقيقة. الثانية تماما وحصاد الظهيرة في 25 دقيقة. عند 1:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة، وبعدها تستمعون لنشرة موجزة للأنباء في الساعة 3 تماما في 5 دقائق. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 3:08. الثالثة والربع على الهواء مباشرة في 45 دقيقة، فلسطين اليوم. أحبتي، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، آملين أن تنال رضاكم. علي والقرآن. أعزائي المستمعين، قال الله جلت أسماؤه في الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. وقد روى العلامة السيد هاشم البحراني في كتابه غاية المرام عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: معاشر الناس، اعلموا أن لله تعالى بابا من دخله أمن من النار ومن الفزع الأكبر. فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله، اهدنا إلى هذا الباب حتى نعرفه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو علي بن أبي طالب سيد الوصيين وأمير المؤمنين وأخو رسول رب العالمين وخليفة الله على الناس أجمعين. معاشر الناس، من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب، فولايته ولايتي وطاعته طاعتي. معاشر الناس، من أحب أن يعرف الحجة بعدي فليعرف علي بن أبي طالب. معاشر الناس، من سره ليقتدي بي فعليه أن يتوالى ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ذريتي، فإنهم خزان علمي. جعلنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات من المتمسكين بولاية علي وأبنائه الغر الميامين. عطاءات فكرية. حضرات المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا أن خطب أمير المؤمنين عليه السلام الواردة في نهج البلاغة تتضمن 4 أنواع من وصف الحقائق، وقد تحدثنا عن الوصف المنطقي. أما النوع الثاني وهو الوصف عن طريق المعلول والنتيجة فسيكون محور كلامنا في هذه الحلقة. أجل أيها الكرام، يعتمد هذا النوع من الوصف على بيان معلول أو نتيجة حقيقة من الحقائق تشير إلى بعد مهم جدا من أبعاد تلك الحقيقة، ففي وصفه للنتائج التي تسفر عن انحراف الإنسان يقول الإمام علي عليه السلام: وإن من أبغض الرجال إلى الله تعالى لعبدا وكله الله إلى نفسه جائرا عن قصد السبيل سائرا بغير دليل، إن دعي إلى حرث الدنيا عمل وإن دعي إلى حرث الآخرة كسل. وفي وصفه للنتائج التي تسفر عن التقوى: إن اتصف بها الإنسان المسلم وتورع عن محارم الله يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم وشفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دنس أنفسكم وجلاء عشا أبصاركم وأمن نزع جأشكم. أما في وصفها الرائع للنتائج المترتبة على اتصاف الإنسان بالعقل والأدب والمشاورة فيقول فارس الفصاحة وأمير البيان وباب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. والمعروف أن هوية العقل تعني الفكر المنتج المستفيد من القوانين، وبالتأكيد إن نتيجة الاتصاف بمثل هذا العقل أو الفكر المنتج تكون الغنى عن الآخرين، كما إن هوية الجهل تعني فراغ الذهن من انعكاس الواقع وتقبل الحقائق، وإن نتيجة مثل هذا الفراغ الذهني تتمثل في الفقر والحاجة للآخرين. وكذلك فإن هوية الأدب تعني الأخلاق الإنسانية السامية، وبالتأكيد إن إحدى نتائج السلوك الأخلاقي هي عدم الحاجة إلى الامتيازات التي تؤخذ من الآخرين، وهو أكبر ميراث للإنسان. وإن هوية المشاورة تعني تبادل الأفكار لانتخاب الرأي الأفضل، ولا شك إن من يشاور العقلاء قبل الإقدام على أي خطوة في الحقيقة يستند إلى دعامة راسخة ومحكمة. وفي وصفه لنتائج الإعراض عن الحق يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، لو لم تتخاذلوا في نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل، لم يطمع فيكم من ليس مثلكم، ولم يقوى من قوي عليكم، ولكنكم تهتم متاهة بني إسرائيل، ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. ومن هذا الكلام العلوي الذي ورد في الخطبة رقم 166 نستنتج أن أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يقول: إن أعرض الناس عن الحق فستحدث النتائج التالية: أولاً، تمكن العدو والأجانب من فرض سيطرتهم على مثل هؤلاء الناس. ثانياً، تمكن الأجانب من الحكم بقوة عليهم وإخضاعهم لنيرهم. ثالثاً، التيه في وادي الحياة والانشغال بمشكلاتها كما تاه بنو إسرائيل. رابعاً، الابتعاد عن الوقائع والحقائق وعدم صلة الأقربين والارتباط بمن كان من الواجب الابتعاد عنهم. والأخوات، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ناجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا يوم الطائف فأطال نجواه، فقال بعضهم: لقد طال نجواه ابن عمه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه. ولهذا الحديث الشريف أسانيد كثيرة، وممن رواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق، ورواه الحافظ الحسكاني في كتابه الموسوم بشواهد التنزيل. معالم نهج البلاغة. مستمعين الأعزاء، مما لا شك فيه أن للشريف الرضي الفضل كل الفضل في البدء بجمع كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وصونه من الضياع والفقد، وذلك نظرا لأهميته واتصاله الفعال بالأحداث الكبرى في تاريخ حياة المسلمين. وكان لكلام الإمام سلام الله عليه الأثر الكبير في جمع القلوب وتوحيد المشاعر، وقد تجلى ذلك كله في هذه الومضات الإنسانية والإضاءات البيانية والإبداعات الفكرية، وذلك بالاعتماد على ما في القرآن الكريم من شرائع وأحكام وما فيه من عظات وآيات، فلقد انعكس ذلك كله في أقوال أمير المؤمنين عليه السلام وأعماله. وقد ذكر الشريف الرضي أنه ابتدأ بتأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام، وذكر محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، وتوقف بعد الانتهاء من خصائص إمام الأئمة علي عليه السلام، إذ عاقته محاجزات الأيام ومماطلات الزمان عن إنجاز هذا الكتاب. لكن يبدو أن هذا الموقف كان غير متعلق بالأيام والزمان، وإنما يرجع إلى أسباب وعوامل ذاتية، ذلك أن الشريف الرضي شعر بالتقصير في حق الإمام علي عليه السلام، فهو قمة الإبداع البياني، بيد أن أدبه المشهور سلام الله عليه كان معروفا ومشتتا بين العلماء وضائعا بين الناس، فآثر الشريف الرضي التوجه الكلي لجمع ما تفرق من أدبه وتوزع من فكره عليه السلام. ومما يؤكد ذلك أن الناس كانوا معجبين بما اختاره من محاسن ما نقل عنه عليه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب، فضلا عن الخطب الطويلة والكتب المبسوطة التي تضمنها النهج المبارك. وعن نهج البلاغة كتب الدكتور زكي مبارك يقول: أعتقد أن مطالعة نهج البلاغة تقوي في الإنسان روح الشهامة والرجولة وعظمة النفس، لأنه صادر من روح قوية كانت تقف بوجه الصعوبات بهمة وشجاعة الليوث. لازلتم حضرات المستمعين تنصتون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سندخل روضة الشعر والأدب لنسمع بعضا مما قيل نظما في مدح إمام المتقين علي، فكونوا بصحبتنا. أيها الأفاضل، من قصيدة له تحت عنوان ساقي الحوض يقول الشيخ نبيل حلباوي مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: يا إمام البيان حين يجول، وإمام الحسام حين يصول، كان للشرك دولة وزمان وجيوش وسادة وقبيل، فإذا ذو الفقار يهوي عليهم، وإذا الشرك بعد ذاك قتيل. فإذا ذو الفقار يهوي عليهم، وإذا الشرك بعد ذاك قتيل، وصروح اليهود كانت وكانوا، ولهم صولة وظل ظليل، وإذا خيبر ومرحب ذكرى، وإذا هم خلف الصحاري فلول. شذرات من النهج. أيها الإخوة والأخوات، في إحدى خطبه وصف الإمام علي عليه السلام القرآن الكريم بقوله: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به نوره، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. أعزائي المستمعين في كل مكان، انتهت حلقة أخرى من برنامجكم في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
إذا الليل أرخى علينا السدول
السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال، جزيل النوال تنيل السؤول.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا،
إذا الليل أرخى علينا السدونا.
حبيب القلوب غفور الذنوب.